أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. أجل الكتب وأفضلها وأعلاها هذا الكتاب المبين والذكر الحكيم، فإن ذكر فيه الأخبار كانت أصدق الأخبار وأحقها وأنفعها، وإن ذكر فيه الأمر والنهي كانت أجل الأوامر والنواهي وأعدلها وأقسطها، وإن ذكر فيه الجزاء والوعد والوعيد كان أصدق الأنباء وأحقها وأدلها على الحكمة والعدل والفضل، وإن ذكر فيه الأنبياء والمرسلون كان المذكور فيه أكمل من غيره وأفضل. ولهذا كثيرا ما يبدئ ويعيد في قصص الأنبياء الذين فضلهم على غيرهم ورفع قدرهم وأعلى أمرهم بسبب ما قاموا به من عبادة الله ومحبته والإنابة إليه والقيام بحقوقه وحقوق العباد ودعوة الخلق إلى الله والصبر على ذلك والمقامات الفاخرة والمنازل العالية. فذكر الله في هذه السورة جملة من الأنبياء يأمر الله رسوله أن يذكرهم، لأن في ذكرهم إظهار الثناء على الله وعليهم وبيان فضله وإحسانه إليهم، وفيه الحث على الإيمان بهم ومحبتهم والاقتداء بهم. فقال واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. جمع الله له بين الصديقية والنبوة، فالصديق كثير الصدق، فهو الصادق في أقواله وأفعاله وأحواله، المصدق بكل ما أمر بالتصديق به وذلك يستلزم العلم العظيم الواصل إلى القلب المؤثر فيه الموجب لليقين والعمل الصالح الكامل. فإبراهيم عليه السلام هو أفضل الأنبياء كلهم بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الأب الثالث للطوائف الفاضلة، وهو الذي جعل الله في ذريته النبوة والكتاب، وهو الذي دعا الخلق إلى الله وصبر على ما ناله من العذاب العظيم، فدعا القريب والبعيد واجتهد في دعوة أبيه مهما أمكنه. وذكر الله مراجعته إياه فقال: إذ قال لأبيه مهجنا له عبادة الأوثان: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، أي لم تعبد أصناما ناقصة في ذاتها وفي أفعالها، فلا تسمع ولا تبصر ولا تملك لعابدها نفعا ولا ضرا، بل لا تملك لأنفسها شيئا من النفع ولا تقدر على شيء من الدفع. فهذا برهان جلي دال على أن عبادة الناقص في ذاته وأفعاله مستقبح عقلا وشرعا. ودل تنبيهه وإشارته أن الذي يجب ويحسن عبادة من له الكمال الذي لا ينال العباد نعمة إلا منه، ولا يدفع عنهم نقمة إلا هو، وهو الله تعالى: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، أي يا أبت لا تحقرني وتقول إني ابنك وإن عندك ما ليس عندي، بل قد أعطاني الله من العلم ما لم يعطك. والمقصود من هذا قوله: فاتبعني أهدك صراطا سويا، أي مستقيما معتدلا، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، وطاعته في جميع الأحوال. وفي هذا من لطف الخطاب ولينه ما لا يخفى، فإنه لم يقل: يا أبت أنا عالم وأنت جاهل، أو ليس عندك من علم شيء، وإنما أتى بصيغة أن عندي وعندك علما، وأن الذي وصل إلي لم يصل إليك ولم يأتك، فينبغي لك أن تتبع الحجة وتنقاد لها. يا أبت لا تعبد الشيطان، لأن من عبد غير الله فقد عبد الشيطان، كما قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. إن الشيطان كان الرحمن عصيا، فمن اتبع خطواته فقد اتخذه وليا وكان عاصيا لله بمنزلة الشيطان. وفي ذكر إضافة العصيان للرحمن إشارة إلى أن العاصي تمنع إلى أن المعاصي تمنع العبد من رحمة الله وتغلق عليه أبوابها، كما أن الطاعة أكبر الأسباب لنيل رحمته. ولهذا قال: يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، أي بسبب إصرارك على الكفر وتماديك في الطغيان فتكون للشيطان وليا، أي في الدنيا والآخرة، فتنزل بمنازله الذميمة وترتع في مراتعه الوخيمة، فتدرج الخليل عليه السلام بدعوة أبيه بالأسهل فالأسهل. فأخبره بعلمه وأن ذلك موجب لاتباعك إياه، وأنك إن أطعتني اهتديت إلى صراط مستقيم. ثم نهاه عن عبادة الشيطان وأخبره بما فيها من مضار، ثم حذره عقاب الله ونقمته إن أقام على حاله، وأنه يكون وليا للشيطان. فلم ينجح هذا الدعاء بذلك الشقي، فأجاب بجواب جاهل وقال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ فتبجح بآلهته التي هي الحجر والأصنام، ولام إبراهيم عن رغبته عنها، وهذا من الجهل المفرط والكفر الوخيم، يتمدح بعبادة الأوثان ويدعو إليها. لئن لم تنتهي، أي عن شتم آلهتي ودعوتي إلى عبادة الله، لأرجمنك، أي قتلا بالحجارة، واهجرني مليا، أي لا تكلمني زمانا طويلا. فأجابه الخليل جواب عباد الرحمن عند خطاب الجاهلين، ولم يشتمه، بل صبر ولم يقابل أباه بما يكره، وقال: سلام عليك، أي ستسلم من خطاب إياك بالشتم والسب وبما تكره، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، أي لا أزال أدعو الله لك بالهداية والمغفرة، لأن يهديك للإسلام الذي به تحصل المغفرة، فإنه كان بي حفيا، أي رحيما رؤوفا بحالي معتنيا بي. فلم يزل يستغفر الله له رجاء أن يهديه الله. فلما تبين له أنه عدو لله وأنه لا يفيد فيه شيئا، ترك الاستغفار له وتبرأ منه. قد أمرنا الله باتباع ملة إبراهيم، فمن اتباع ملته سلوك طريقه في الدعوة إلى الله بطريق العلم والحكمة واللين والسهولة، والانتقال من رتبة إلى رتبة، والصبر على ذلك وعدم السآمة منه، والصبر على ما ينال الداعي من أذى الخلق بالقول والفعل، ومقابلة ذلك بالصفح والعفو، بل بالإحسان القولي والفعلي. فلما أيس من قوله وأبيه قال: وأعتزلكم ما تدعون من دون الله، أي أنتم وأصنامكم وأدعو ربي، وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة، عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا، أي عسى الله أن يسعدني بإجابة دعائي وقبول أعمالي. وهذه وظيفة من أيس ممن دعاهم فاتبعوا أهواءهم فلم تنجح فيهم المواعظ فأصروا في طغيانهم يعمهون. فمن وقع في هذه الحال فعليه أن يشتغل بإصلاح نفسه ويرجو القبول من ربه ويعتزل الشر وأهله. ولما كان مفارقة الإنسان لوطنه ومألفه وأهله وقومه من أشق شيء عن النفس لأمور كثيرة معروفة، ومنها انفراده عمن يتعزز بهم ويتكثر، وكان من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. واعتزل إبراهيم قومه، قال الله في حقه: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا إلى آخر آية، وكلا من إسحاق ويعقوب جعلنا نبيا. فحصل له ولهؤلاء الصالحين مرسلين إلى الناس الذين خصهم الله بوحيه واختارهم لرسالته واصطفاهم من العالمين. ووهبنا لهم أي لإبراهيم وابنيه إسحاق ويعقوب من رحمتنا، وهذا يشمل جميع ما وهب الله لهم من رحمة من العلوم النافعة والأعمال الصالحة والذرية الكثيرة المنتشرة الذين قد كثر فيهم الأنبياء والصالحون. وجعلنا لهم لسان صدق عليا، وهذا أيضا من الرحمة التي وهبها لهم، لأن الله وعد كل محسن أن ينشر له ثناء صادقا بحسب إحسانه، وهؤلاء من أئمة المحسنين، فنشر الله الثناء الحسن الصادق غير الكاذب العالي غير الخفي، فذكرهم ملء الخافقين، والثناء عليهم ومحبتهم امتلأت بها القلوب وفاضت بها الألسنة، فصاروا قدوة للمقتدين وأئمة للمهتدين. ولا تزال أذكارهم في سائر العصور متجددة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. ورفعناه مكانا عليا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. أي واذكر في هذا القرآن العظيم موسى بن عمران على وجه التبجيل له والتعظيم والتعريف بمقامه الكريم وأخلاقه الكاملة، إنه كان مخلصا، وقرئ بفتح اللام على معنى أن الله تعالى اختاره واستخلصه واصطفاه على العالمين، وقرئ بكسرها على معنى أنه كان مخلصا لله تعالى في جميع أعماله وأقواله ونياته، فوصفه الإخلاص في جميع أحواله، والمعنيان متلازمان، فإن الله أخلصه لإخلاصه، وإخلاصه موجب لاستخلاصه، وأجل حالة يوصف بها العبد الإخلاص منه والاستخلاص من ربه، وكان رسولا نبيا، أي جمع الله له بين الرسالة والنبوة، فالرسالة تقتضي تبليغ كلام المرسل وتبليغ جميع ما جاء به من الشرع دقه وجله، والنبوة تقتضي إيحاء الله إليه وتخصيصه بإنزال الوحي إليه، فالنبوة بينه وبين ربه، والرسالة بينه وبين الخلق، بل خصه الله من أنواع الوحي بأجل أنواعه وأفضلها، وهو تكليمه تعالى وتقريبه مناجيا لله تعالى، وبهذا اختص من بين الأنبياء بأنه كليم الرحمن، ولهذا قال: وناديناه من جانب الطور الأيمن، أي الأيمن من موسى في وقت مسيره، أو الأيمن أي الأبرك من اليمن والبركة. ويدل على هذا المعنى قوله تعالى: أن بورك من في النار ومن حولها، وقربناه نجيا. والفرق بين النداء والنجاء أن النداء هو الصوت الرفيع، والنجاء ما دون ذلك، وفي هذا إثبات الكلام لله تعالى وأنواعه من النداء والنجاء كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، خلافا لمن أنكر ذلك من الجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم. وقوله: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، هذا من أكبر فضائل موسى وإحسانه ونصحه لأخيه هارون، أنه سأل ربه أن يشركه في أمره وأن يجعله رسولا مثله، فاستجاب الله له ذلك، ووهب له من رحمته أخاه هارون نبيا، فنبوة هارون تابعة لنبوة موسى عليهما السلام، فساعده على أمره وأعانه عليه. ثم يقول سبحانه: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، أي واذكر في القرآن الكريم هذا النبي العظيم الذي خرج منه الشعب العربي أفضل الشعوب وأجلها، الذين منهم سيد ولد آدم، إنه كان صادق الوعد، أي لا يعد وعدا إلا وفى به، وهذا شامل للوعد الذي يعقده مع الله أو مع العباد. ولهذا لما وعد من نفسه الصبر على ذبح أبيه له قال: ستجدني إن شاء الله من الصابرين، وفى بذلك، ومكن أباه من الذبح الذي هو أكبر مصيبة تصيب الإنسان، ثم وصفه بالرسالة والنبوة التي هي أكبر منن الله على عبده، وجعله من الطبقة العليا من الخلق، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، أي كان مقيما لأمر الله على أهله، فيأمرهم بالصلاة المتضمنة للإخلاص للمعبود، وبالزكاة المتضمنة للإحسان إلى العبيد، فكمل نفسه وكمل غيره، وخصوصا أخص الناس عنده وهم أهله، لأنهم أحق بدعوته من غيرهم، وكان عند ربه مرضيا، وذلك بسبب امتثاله لمراضي ربه واجتهاده فيما يرضيه، ارتضاه الله وجعله من خواص عباده وأوليائه المقربين، فرضي الله عنه ورضيه عن ربه. ثم يقول سبحانه: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا، أي واذكر في الكتاب على وجه التعظيم والإجلال والوصف لصفات الكمال إدريس إنه كان صديقا نبيا، جمع الله له بين الصديقية الجامعة التصديق التام والعلم الكامل واليقين الثابت والعمل الصالح، وبين اصطفائه لوحيه واختياره لرسالته. ورفعناه مكانا عليا، أي رفع الله ذكره في العالمين ومنزلته بين المقربين، فكان عالي الذكر عالي المنزلة. ثم يقول سبحانه: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم، الآيات، لما ذكر هؤلاء الأنبياء المكرمين وخواص المرسلين وذكر فضائلهم ومراتبهم، فقال: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين، أي أنعم الله عليهم نعمة لا تلحق ومنة لا تسبق من النبوة والرسالة، وهم الذين أمرنا أن ندعو الله أن يهدينا صراط الذين أنعم عليهم، وأن من أطاع الله كان مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين الآية، وأن بعضهم من ذرية آدم ممن حملنا مع نوح أي من ذريته، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، فهذه خير بيوت العالم، اصطفاهم الله واختارهم واجتباهم. وكان حالهم عند تلاوة آية الرحمن عليهم المتضمنة للإخبار بالغيوب وصفة علام الغيوب والإخبار باليوم الآخر والوعد والوعيد خروا سجدا وبكيا، أي خضعوا لآيات الله وخشعوا لها، وأثرت في قلوبهم من الإيمان والرغبة والرهبة ما أوجب لهم البكاء والإنابة والسجود لربهم، ولم يكونوا من الذين إذا سمعوا آيات الله خروا عليها صما وعميانا. وفي إضافة الآيات لاسم الرحمن دلالة على أن آياته من رحمته بعباده وإحسانه إليهم، حيث هداهم بها إلى الحق وبصرهم من العمى وأنقذهم من الضلالة وعلمهم من الجهالة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، إنه كان وعده مأتيا، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. لما ذكر تعالى هؤلاء الأنبياء وهم المخلصون المتبعون لمراضي ربهم المنيبون إليه، ذكر من أتى بعدهم وبدلوا ما أمروا به، وأنه خلف من بعدهم خلف ورجعوا إلى الخلف والوراء فأضاعوا الصلاة التي أمروا بالمحافظة عليها وإقامتها فتهاونوا بها وضيعوها. وإذا ضيعوا الصلاة التي هي عماد الدين وميزان الإيمان والإخلاص رب العالمين، التي هي آكد الأعمال وأفضل الخصال، كانوا لما سواها من دينهم أضيع وله أرفض. والسبب الداعي ذلك أنهم اتبعوا شهوات أنفسهم وإرادتها، فصارت هممهم منصرفة إليها مقدمة لها على حقوق الله، فنشأ من ذلك التضييع لحقوقه والإقبال على شهوات أنفسهم مهما لاحت لهم حصلوها وعلى أي وجه اتفقت تناولوها. فسوف يلقون غيا، أي عذابا مضاعفا شديدا. ثم استثنى تعالى فقال: إلا من تاب عن الشرك والبدع والمعاصي فأقلع عنها وندم عليها وعزم عزما جازما ألا يعاودها، وآمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وعمل صالحا وهو العمل الذي شرعه الله على ألسنة رسله إذا قصد به وجهه. أولئك الذين جمعوا بين التوبة والإيمان والعمل الصالح يدخلون الجنة المشتملة على النعيم المقيم،
والعيش السليم وجوار الرب الكريم، ولا يظلمون شيئا من أعمالهم، بل يجدونها كاملة موفرة أجورها مضاعفا عددها. ثم ذكر أن الجنة التي وعدهم بدخولها ليست كسائر الجنات، وإنما هي جنات عدن، أي جنات إقامة لا ضعن فيها ولا حول ولا زوال، وذلك لسعتها وكثرة ما فيها من الخيرات والسرور والبهجة والحبور التي وعد الرحمن عباده بالغيب، أي التي وعدها الرحمن أضافها إلى اسمه الرحمن، لأن فيها من الرحمة والإحسان ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وسماها تعالى رحمته فقال: وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وإضافة في إضافتها إلى رحمته ما يدل على استمرار سرورها، وأنها باقية ببقاء رحمته التي هي أثرها وموجبها. والعباد في هذه الآية المراد عباد إلهيته الذين عبدوه والتزموا شرائعه، فصارت العبودية وصفا لهم كقوله وعباد الرحمن ونحوه، بخلاف عباده المماليك فقط الذين لم يعبدوه، فهؤلاء وإن كانوا عبيدا لربوبيته لأنه خلقهم ورزقهم ودبرهم، فليسوا داخلين في عبيد إلهيته العبودية الاختيارية التي يمدح صاحبها، وإنما عبوديتهم عبودية اضطرار لا مدح لهم فيها. فقوله بالغيب يحتمل أن تكون متعلقة بوعد الرحمن، فيكون المعنى على هذا أن الله وعدهم إياها وعدا غائبا لم يشاهدوه ولم يروه، فآمنوا بها وصدقوا غيبها وسعوا لها سعيها مع أنهم لم يروها، فكيف لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة وأكثر لها سعيا. ويكون في هذا مدح لهم بإيمانهم بالغيب الذي هو الإيمان النافع. ويحتمل أن تكون متعلقة بعباده، أي الذين عبدوه في حال غيبهم وعدم رؤيتهم إياه، فهذه عبادتهم ولم يروه، فلو رأوه لكانوا أشد له عبادة وأعظم إنابة وأكثر حبا وأجل شوقا. ويحتمل أيضا أن المعنى هذه الجنات التي وعدها الرحمن عباده من الأمور التي لا تدركها الأوصاف ولا يعلمها أحد إلا الله، ففيه من التشويق لها والوصف المجمل ما يهيج النفوس ويزعج الساكن إلى طلبها، فيكون هذا مثل قوله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والمعاني كلها صحيحة ثابتة، ولكن الاحتمال الأول أولى بدليل قوله إنه كان وعده مأتيا لا بد من وقوعه، لأن لا بد من وقوعه فإنه لا يخلف الميعاد وهو أصدق القائلين، لا يسمعون فيها لغوا أي كلاما لاغيا لا فائدة فيه ولا ما يؤثم، فلا يسمعون فيها شتما ولا عيبا ولا قولا فيه معصية لله أو قولا مكدرا إلا سلاما، أي الأقوال السالمة من كل عيب من ذكر الله وتحية وكلام سرور وبشارة ومطارحة الأحاديث الحسنة بين الإخوان، وسماع خطاب الرحمن والأصوات الشجية من الحور والملائكة والولدان والنغمات المطربة والألفاظ الرخيمة، لأن الدار دار السلام، فليس فيها إلا السلام التام في جميع الوجوه. ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، أي أرزاقهم من المآكل والمشارب وأنواع اللذات مستمرة حيثما طلبوا وفي أي وقت رغبوا. ومن تمامها ولذتها وحسنها أن تكون في أوقات معلومة بكرة وعشية ليعظم وقعها ويتم نفعها. فتلك الجنة التي وصفناها بما ذكر التي نورث من عبادنا من كان تقيا، أي نورثها المتقين ونجعلها منزلهم الدائم الذي لا يضعنون عنه ولا يبغون عنه ولا يبغون عنها حولا، كما قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم يقول سبحانه: وما نتنزل إلا بأمر ربك. الآيات استبطأ النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام مرة في نزوله إليه فقال له: لو تأتينا أكثر مما تأتينا، شوقا إليه وتوحشا لفراقه وليطمئن قلبه بنزوله. فأنزل الله تعالى على لسان جبريل: وما نتنزل إلا بأمر ربك، أي ليس لنا من أمر شيء، إن أمرنا ابتدرنا أمره ولم نعص له أمرا، كما قال الله عنهم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فنحن عبيد مأمورون، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، أي له الأمور الماضية والمستقبلة والحاضرة في الزمان والمكان. إذا تبين أن أمر كله لله وأننا عبيد مدبرون فيبقى الأمر دائرا بين هل تقتضيه الحكمة الإلهية فينفذه أم لا تقتضيه فيؤخره. ولهذا قال: وما كان ربك نسيا، أي لم يكن لينساك ويهملك، كما قال تعالى: ما ودعك ربك وما قلى، بل لم يزل معتنيا بأمورك مجريا لك على أحسن عوائده الجميلة وتدابيره الجليلة. أي فإذا تأخر نزولنا عن الوقت المعتاد فلا يحزنك ذلك ولا يهمك، وعلم أن الله هو الذي أراد ذلك لما له من الحكمة فيه. ثم علل إحاطة علمه وعدم نسيانه بأنه رب السماوات والأرض، فربوبية للسماوات والأرض وكونهما على أحسن نظام وأكمله ليس فيه غفلة ولا إهمال ولا سدى ولا باطل، برهان قاطع على علمه الشامل. فلا تشغل نفسك بذلك بشغلها بما ينفعك ويعود عليك طائله، وهو عبادته وحده لا شريك له. واصطبر لعبادته، أي اصبر نفسك عليها وجاهدها وقم عليها أتم القيام وأكمله بحسب قدرتك. وفي الاشتغال بعبادة الله تسلية للعابد عن جميع التعلقات والمشتهيات، كما قال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، إلى أن قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها الآية. هل تعلم له سميا، أي هل تعلم لله مساميا ومشابها ومماثلا من المخلوقين؟ وهذا استفهام بمعنى النفي المعلوم بالعقل، أي لا تعلم له مساميا ولا مشابها، لأنه الرب وغيره مربوب، الخالق وغيره مخلوق، الغني من جميع الوجوه وغيره فقير بالذات من كل وجه، الكامل الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه وغيره ناقص ليس فيه من الكمال إلا ما أعطاه الله تعالى. فهذا برهان قاطع على أن الله هو المستحق لإفراده بالعبودية، وأن عبادته حق وعبادة ما سواه باطل. فلهذا أمر بعبادته وحده واصطبار عليها، وعلل بكماله وانفراده بالعظمة والأسماء الحسنى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. المراد بالإنسان ها هنا كل منكر للبعث مستبعد لوقوعه، فيقول مستفهما على وجه النفي والعناد والكفر: أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أي كيف يعيدني الله حيا بعد الموت، وبعدما كنت رميما هذا لا يكون ولا يتصور. وهذا بحسب عقله الفاسد ومقصده السيء وعناده لرسول الله وكتبه، فلو نظر أدنى نظر وتأمل أدنى تأمل لرأى استبعاده للبعث في غاية السخافة. ولهذا ذكر تعالى برهانا قاطعا ودليلا واضحا يعرفه كل أحد على إمكان البعث، فقال: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، أي أولا يلفت نظره ويستذكر حالته الأولى وأن الله خلقه أول مرة ولم يك شيئا. فمن قدر على خلقه من العدم ولم يك شيئا مذكورا أليس بقادر على إنشائه بعدما تمزق وجمعه بعدما تفرق؟ وهذا كقوله: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وفي قوله: أولا يذكر الإنسان، دعوة للنظر بالدليل العقلي بألطف خطاب، وأن إنكار من أنكر ذلك مبني على غفلة منه عن حاله الأولى، وإلا فلو تذكرها وأحضرها في ذهنه لم ينكر ذلك. ثم يقول سبحانه: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. أقسم الله تعالى وهو أصدق القائلين بربوبيته: ليحشرن هؤلاء المنكرين للبعث هم وشياطينهم وليجمعنهم لميقات يوم معلوم، ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، أي جاثين على ركبهم من شدة الأهوال وكثرة الزلزال وفظاعة الأحوال، منتظرين لحكم الكبير المتعال. ولهذا ذكر حكمه فيهم فقال: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، أي ثم لننزعن من كل طائفة وفرقة من الظالمين المشتركين في الظلم والكفر والعتو أشدهم عتوا وأعظمهم ظلما وأكبرهم كفرا، فيقدمهم إلى العذاب، ثم هكذا يقدم إلى العذاب الأغلظ إثما فالأغلظ. وهم في تلك الحال متلاعنون، يلعن بعضهم بعضا، فيقول أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء الذين أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. وقالت أولاهم لأخراهم: فما كان لكم علينا من فضل. وكل هذا تابع لعدله وحكمته وعلمه الواسع. ولهذا قال: ثم نحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، أي علمنا محيط بمن هو أولى صليا بالنار، فقد علمناهم وعلمنا أعمالهم واستحقاقها وقسطها من العذاب. ثم يقول سبحانه: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وهذا خطاب لسائر الخلائق برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم، وأنه ما منهم من أحد إلا سيرد النار حكما حتمه الله على نفسه وأوعد به عباده، فلا بد من نفوذه ولا محيد عن وقوعه. واختلف في معنى الورود، فقيل ورودها حضورها للخلائق كلهم حتى يحصل الانزعاج من كل أحد ثم بعد ينجي الله المتقين، فقيل ورودها دخولها وحضورها فتكون على المؤمن بردا وسلاما، وقيل الورود هو المرور على الصراط الذي هو على متن جهنم، فيمر الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر وكالريح وكأجاويد الخيل وكأجاويد الركاب، ومنهم من يسعى ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في النار، كل بحسب تقواه. ولهذا قال: ثم ننجي الذين اتقوا الله تعالى بفعل المأمور واجتناب المحظور، ونذر الظالمين أنفسهم بالكفر والمعاصي فيها جثيا، وهذا بسبب ظلمهم وكفرهم، ووجب لهم الخلود وحق عليهم العذاب وتقطعت بهم الأسباب. ثم يقول سبحانه: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، الآيات أي وإذا تتلى على هؤلاء الكفار آياتنا بينات، أي واضحات الدلالة على وحدانية الله وصدق رسله، توجب لمن سمعها صدق الإيمان وشدة الإيقان، قابلوها بضد ما يجب لها، واستهزأوا بها وبمن آمن بها، واستدلوا بحسن حالتهم في الدنيا على أنهم خير من المؤمنين، فقالوا معارضين الحق: أي الفريقين، أي نحن والمؤمنين، خير مقام، أي في الدنيا، من كثرة الأموال والأولاد وتفوق الشهوات وأحسن ندية، أي مجلسا، أي فاستنتجوا من هذه المقدمة الفاسدة بسبب أنهم أكثر، أي فاستنتجوا من هذه المقدمة الفاسدة بسبب أنهم أكثر مالا وأولادا، وقد حصلت أكثر مطالبهم من الدنيا، ومجالسهم وأنديتهم مزخرفة مزوقة، والمؤمنون بخلاف هذه الحال فهم خير من المؤمنين، وهذا دليل في غاية الفساد، وهو من باب قلب الحقائق. وإلا فكثرة الأموال والأولاد وحسن المنظر كثيرا ما يكون سببا لهلاك صاحبه وشقائه وشره. ولهذا قال تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا، أي متاعا من أوان وفرش وبيوت وزخارف ورئيا، أي أحسن مرأة منظرا من غضارة العيش وسرور اللذات وحسن الصور. فإذا كان هؤلاء المهلكون أحسن منهم أثاثا ورئيا ولم يمنعهم ذلك من حلول العقاب بهم، فكيف يكون هؤلاء وهم أقل منهم وأذل معتصمين من العذاب؟ أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ وعلم من هذا أن الاستدلال على خير الآخرة بخير الدنيا من أفسد الأدلة، وأنه من طرق الكفار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا؟ أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا، سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. كلا، سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا؟ فلا تعجل عليهم، إنما نعد لهم عدا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. الآية لما ذكر دليلهم الباطل الدال على شدة عنادهم وقوة ضلالهم، أخبر هنا أن من كان في الضلالة بأن رضيها لنفسه وسعى فيها فإن الله يمده منها ويزيده فيها حبا، عقوبة له على اختيارها على الهدى. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. حتى إذا رأوا، أي القائلون، أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، ما يوعدون إما العذاب بقتل أو غيره، وإما الساعة التي هي باب الجزاء على الأعمال، فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. أي فحينئذ يتبين لهم بطلان دعواهم، وأنها دعوة مضمحلة، ويتيقنون أنهم أهل الشر وأضعف جندا. ولكن لا يفيدهم هذا العلم شيئا، لأنه لا يمكنهم الرجوع إلى الدنيا فيعملون غير عملهم الأول. ثم يقول سبحانه: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. لما ذكر أنه يمد الظالمين في ضلالهم، ذكر أنه يزيد المهتدين هداية من فضله عليهم ورحمته. والهدى يشمل العلم النافع والعمل الصالح، فكل من سلك طريقا في العلم والإيمان والعمل الصالح زاده الله منه وسهله عليه ويسره له، ووهب له أمورا أخرى لا تدخل تحت كسبه. وفي هذا دليل على زيادة الإيمان ونقصه كما قاله السلف الصالح، ويدل عليه قوله تعالى: ليزداد الذين آمنوا إيمانا، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ويدل عليه أيضا الواقع، إن الإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، والمؤمنون متفاوتون في هذه الأمور أعظم تفاوت. ثم قال: والباقيات الصالحات، أي الأعمال الباقية التي لا تنقطع إذا انقطع غيرها ولا تضمحل، هي الصالحات، منها من صلاة وزكاة وصوم وحج وعمرة وقراءة وتسبيح وتكبير وتحميد وتهليل وإحسان إلى المخلوقين وأعمال قلبية وبدنية، فهذه الأعمال خير عند ربك ثوابا وخير مردا، أي خير عند الله ثوابها وأجرها، وكثير للعامل نفعها وردها. وهذا من باب استعمال أفعال التفضيل في غير بابه، فإنه ما ثم غير الباقيات الصالحات عمل ينفع ولا يبقى لصاحبه ثوابه ولا ينجع. ومناسبة ذكر الباقيات الصالحات، والله أعلم، أنه لما ذكر أن الظالمين جعلوا أحوال الدنيا من المال والولد وحسن المقام ونحو ذلك علامة لحسن حال صاحبها، أخبر هنا أن الأمر ليس كما زعموا، بل العمل الذي هو عنوان السعادة ومنشور الفلاح بما يحبه الله ويرضاه. ثم يقول سبحانه: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. الآيات، أي فلا تعجب من حالة هذا الكافر الذي جمع بين كفره بآيات الله ودعواه الكبيرة أنه سيؤتى في الآخرة مالا وولدا. أن يكون من أهل الجنة هذا من أعجب الأمور، فلو كان مؤمنا بالله وادعى هذه الدعوة لسهل الأمر. فهذه الآية وإن كانت نازلة في كافر معين فإنها تشمل كل كافر زعم أنه على الحق وأنه من أهل الجنة. قال الله توبيخا له وتكذيبا: أطلع الغيب، أي أحاط علمه بالغيب حتى علم ما يكون، وأن من جملة ما يكون أنه يؤتى يوم القيامة مالا وولدا. أم اتخذ عند الرحمن عهدا، أنه نائل ما قاله، أي لم يكن شيء من ذلك، فعلم أن متقولها أنه متقول قائل ما لا علم لديه. وهذا التقسيم والترديد في غاية ما يكون من الإلزام وإقامة الحجة، فإن الذي يزعم أنه حاصل له خير عند الله في الآخرة لا يخلو، إما أن يكون قوله صادرا عن علم بالغيوب المستقبلة، فقد علم أن هذا لله وحده، فلا أحد يعلم شيئا من مستقبلات الغيبية إلا من أطلعه الله عليه من رسله، وإما أن يكون متخذا عهدا عند الله بالإيمان به واتباع رسله الذين عهد الله لأهله وأوزع أنهم أهل الآخرة والناجون الفائزون. فإذا انتفى هذان الأمران علم بذلك بطلان الدعوة. ولهذا قال تعالى: كلا، أي ليس الأمر كما زعم، فليس للقائل اطلاع على الغيب لأنه كافر ليس عنده من علم الرسائل شيء، ولا اتخذ عند الرحمن عهدا لكفره وعدم إيمانه، ولكنه يستحق ضد ما تقول، وأن قوله مكتوب محفوظ ليجازى عليه ويعاقب. ولهذا قال: سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، أي نزيده من أنواع العقوبات كما ازداد من الغي والضلال. ونرثه ما يقول، أي نرثه ماله وولده، فينتقل من الدنيا فردا بلا مال ولا أهل ولا أنصار ولا أعوان، ويأتينا فردا فيرى من وخيم العقاب ما هو جزاء أمثاله من الظالمين. ثم يقول سبحانه: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. وهذا من عقوبة الكافرين، أنهم لما لم يعتصموا بالله ولم يتمسكوا بحبل الله بل أشركوا به ووالوا أعداءه من الشياطين، سلطهم عليهم وقيضهم، فجعلت الشياطين تأزهم إلى المعاصي أزا وتزعجهم إلى الكفر إزعاجا، فيوسوسون لهم ويوحون إليهم ويزينون لهم الباطل ويقبحون لهم الحق، فيدخل حب الباطل في قلوبهم ويتشربها، فيسعى فيه سعي المحق في حقه، فينصره بجده ويجاهد أهل الحق في سبيل الباطل. وهذا كله جزاء له على توليه من وليه وتوليه لعدوه جعل له عليه سلطانه، وإلا فلو آمن بالله وتوكل عليه لم يكن له عليه سلطان، كما قال تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فلا تعجل عليهم، أي على هؤلاء الكفار المستعجلين بالعذاب، إنما نعد لهم عدا، أي أن لهم أياما معدودة لا يتقدمون عنها ولا يتأخرون، نمهلهم ونحلم عنهم مدة ليراجعوا أمر الله، فإذا لم ينجع فيهم ذلك أخذناهم أخذ عزيز مقتدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول سبحانه يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. يخبر تعالى عن تفاوت الفريقين المتقين والمجرمين وأن المتقين له باتقاء الشرك والبدع والمعاصي يحشرهم إلى موقف القيامة مكرمين مبجلين معظمين وأن مآلهم الرحمن فقصدهم المنان وفدا إليه والوافد لا بد أن يكون في قلبه من الرجاء وحسن الظن بالوافد إليه ما هو معلوم فالمتقون يفدون إلى الرحمن راجين من رحمته وعميم إحسانه والفوز بعطاياه في دار رضوانه وذلك بسبب ما قدموه من العمل بتقواه واتباع مراضيه وأن الله عهد إليهم بذلك الثواب على ألسنة رسله فتوجهوا إلى ربهم مطمئنين به واثقين بفضله وأما المجرمون فإنهم يساقون إلى جهنم وردا أي عطاشا وهذا أبشع ما يكون من الحالات سوقهم على وجه الذل والصغار إلى أعظم سجن وأفظع عقوبة وهو جهنم في حال ظمئهم ونصبهم يستغيثون فلا يغاثون ويدعون فلا يستجاب لهم ويستشفعون فلا يشفع لهم ولهذا قال لا يملكون الشفاعة أي ليست الشفاعة ملكهم ولا لهم منها شيء وإنما هي لله تعالى قل لله الشفاعة جميعا قد أخبر أنه لا تنفعهم شفاعة الشافعين لأنهم لم يتخذوا عنده عهدا بالإيمان به وبرسله وإلا فمن اتخذ عنده عهدا فآمن به وبرسله واتبعهم فإنه مما ارتضاه الله وتحصل له الشفاعة كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فسمى الله الإيمان به واتباع رسله عهدا لأنه عهد في كتبه وعلى ألسنة رسله بالجزاء الجميل لمن اتبعهم ثم يقول سبحانه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا الآيات وهذا تقبيح وتشنيع لقول المعاندين الجاحدين الذين زعموا أن الرحمن اتخذ ولدا كقول النصارى المسيح ابن الله واليهود عزير ابن الله والمشركين الملائكة بنات الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا لقد جئتم شيئا إدا أي عظيما وخيما من عظيم أمره أنه تكاد السماوات على عظمتها وصلابتها يتفطرن منه أي من هذا القول وتنشق الأرض منه وتتصدع وتنفطر وتخر الجبال هدا أي تندك الجبال أن دعوا للرحمن ولدا أي من أجل هذه الدعوة القبيحة تكاد هذه المخلوقات أن يكون منها ما ذكر والحال أنه ما ينبغي أي لا يليق ولا يكون للرحمن أن يتخذ ولدا وذلك لأن اتخاذه الولد يدل على نقصه واحتياجه وهو الغني الحميد والولد أيضا من جنس والده فالله تعالى لا شبيه له ولا مثل ولا سمي إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا أي ذليلا منقادا غير متعاص ولا ممتنع الملائكة والإنس والجن وغيرهم الجميع مماليك متصرف فيهم، ليس لهم من الملك شيء ولا من التدبير شيء، فكيف يكون له ولد وهذا شأنه وعظمة ملكه؟ لقد أحصاهم وعدهم عدا، أي لقد أحاط علمه بالخلائق كلهم أهل السماوات والأرض وأحصاهم وأحصى أعمالهم، فلا يضل ولا ينسى ولا تخفى عليه خافية، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، أي لا أولاد ولا مال ولا أنصار، ليس معه إلا عمله، فيجازيه الله ويوفيه حسابه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما قال تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. ثم يقول سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هذا من نعمه على عباده الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، أن يجعلهم ودا، أي محبة ووداد في قلوب أوليائه وأهل السماء والأرض. إذا كان لهم في القلوب ود تيسر لهم كثير من أمورهم، وحصل لهم من الخيرات والدعوات والإرشاد والقبول والإمامة ما حصل. ولهذا ورد في الحديث الصحيح: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. إنما جعل الله له ودا لأنهم ودوا فوددهم إلى أوليائه وأحبابه. ثم يقول سبحانه: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. أخبر تعالى عن نعمته وأنه يسر هذا القرآن الكريم بلسان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، يسر ألفاظه ومعانيه ليحصل المقصود منه والانتفاع به، لتبشر به المتقين بالترغيب في المبشر به من الثواب العاجل والآجل وذكر الأسباب الموجبة البشارة، وتنذر به قوما لدا، أي شديدين في باطلهم أقوياء في كفرهم، فتنذرهم فتقوم عليهم الحجة وتتبين لهم المحجة، فيهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ثم توعدهم بإهلاك المكذبين قبلهم فقال: وكم أهلكنا قبلهم من قرن من قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم من المعاندين المكذبين لما استمروا في طغيانهم، أهلكهم الله فليس لهم من باقية، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ والركز الصوت الخفي، أي لم يبق منهم عين ولا أثر، بل بقيت أخبارهم عبرة للمعتبرين وأسمارهم عظة للمتعظين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو وله الأسماء الحسنى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. تقول الله سبحانه: طه ما أنزلنا عليك القرآن تشقى. طه من جملة الحروف المقطعة المفتتح بها كثير من السور، وليست اسما للنبي صلى الله عليه وسلم. ما أنزلنا عليك القرآن تشقى، أي ليس المقصود بالوحي وإنزال القرآن عليك وشرع الشريعة لتشقى بذلك، ويكون في الشريعة تكليف يشق على المكلفين وتعجز عنه قوى العاملين، وإنما الوحي والقرآن والشرع شرعه الرحيم الرحمن وجعله موصلا للسعادة والفلاح والفوز، وسهله غاية التسهيل، ويسر كل طرقه وأبوابه، وجعله غذاء للقلوب وأرواح وراحة للأبدان، فتلقته الفطر السليمة والعقول المستقيمة بالقبول والإذعان لعلمها بما احتوى عليه من الخير في الدنيا والآخرة. ولهذا قال: إلا تذكرة لمن يخشى، أي إلا ليتذكر به من يخشى الله تعالى، فيتذكر ما فيه من الترغيب لأجل المطالب فيعمل بذلك، ومن الترهيب عن الشقاء والخسران فيرهب منه، ويتذكر به الأحكام الحسنة الشرعية المفصلة التي كانت مستقرا في عقله حسنها مجملا، فوافق التفصيل ما يجده في فطرته وعقله. ولهذا سماه الله تذكرة، والتذكرة لشيء كان موجودا إلا أن صاحبه غافل عنه أو غير مستحضر لتفصيله. وخص بالتذكرة من يخشى لأن غيره لا ينتفع به، وكيف ينتفع به من لا يؤمن بجنة ولا نار ولا في قلبه من خشية الله مثقال ذرة؟ هذا ما لا يكون. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. ثم ذكر جلالة هذا القرآن العظيم، وأنه تنزيل خالق الأرض والسماوات المدبر لجميع المخلوقات، أي فاقبلوا تنزيله بغاية الإذعان والمحبة والتسليم، وعظموه نهاية التعظيم. وكثيرا ما يقرن بين الخلق والأمر كما في هذه الآية، وكما في قوله ألا له الخلق والأمر، وفي قوله الله الذي خلق سبع سماوات ومن أرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، وذلك أنه الخالق الأمر الناهي. فكما أنه لا خالق سواه، فليس على الخلق إلزام ولا أمر ولا نهي إلا من خالقهم. وأيضا فإن خلقه للخلق فيه من التدبير القدري الكوني، وأمره فيه التدبير الشرعي الديني. فكما أن الخلق لا يخرج عن حكمة، فلم يخلق شيئا عبثا، فكذلك لا يأمر ولا ينهى إلا بما هو عدل وحكمة وإحسان. فلما بين أنه الخالق المدبر الآمر الناهي، أخبر عن عظمته وكبريائه، فقال الرحمن على العرش الذي هو أرفع المخلوقات وأعظمها وأوسعها. استوى استواء يليق بجلاله ويناسب عظمته وجماله، فاستوى على العرش واحتوى على الملك، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما من ملك وإنسي وجني وحيوان وجماد ونبات وما تحت الثرى، أي الأرض. فالجميع ملك لله تعالى، ملك لله تعالى، عبيد مدبرون مسخرون تحت قضائه وتدبيره، ليس لهم من الملك شيء، ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر، الكلام الخفي، وأخفى من السر الذي في القلب ولم ينطق به، أو السر ما خطر على القلب وأخفى ما لم يخطر، يعلم تعالى أنه يخطر في وقته وعلى صفته. المعنى أن علمه تعالى محيط بجميع الأشياء، دقيقها وجليلها، خفيها وظاهرها، فسواء جهرت بقولك أو أسررته فالكل سواء بالنسبة لعلمه تعالى. فلما قرر كماله المطلق لعموم خلقه وعموم أمره ونهيه وعموم رحمته وسعة عظمته وعلوه على عرشه وعموم ملكه وعموم علمه، نتج من ذلك أنه مستحق للعبادة، وأن عبادته هي الحق التي يوجبها الشرع والعقل والفطرة، وعبادة غيره باطلة. فقال الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق ولا مألوه بالحب والذل والخوف والرجاء والمحبة والإنابة والدعاء إلا هو. له الأسماء الحسنى، أي له الأسماء الكثيرة الكاملة الحسنى، من حسنها أنها كلها أسماء دالة على المدح، فليس فيها اسم لا يدل على المدح والحمد. ومن حسنها أنها ليست أعلاما محضة، وإنما هي أسماء وأوصاف. ومن حسنها أنها دالة على الصفات الكاملة، وأن له من كل صفة أكملها وأعمها وأجلها. ومن حسنها أنه أمر العباد أن يدعوه بها، لأنها وسيلة مقربة إليه، يحبها ويحب من يحبها، ويحب من يحفظها، ويحب من يبحث عن معانيها ويتعبد له بها. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه: وهل أتاك حديث موسى الآيات. يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم على وجه الاستفهام التقريري والتعظيم لهذه القصة والتفخيم لها: وهل أتاك حديث موسى، في حاله التي هي مبدأ سعادته ومنشأ نبوته، أنه رأى نارا من بعيد، وكان قد ضل الطريق وأصابه البرد، ولم يكن عنده ما يتدفأ به في سفره، فقال لأهله: إني أنست، أي أبصرت نارا، وكان ذلك في جانب الطور الأيمن، لعلي آتيكم منها بقبس تفصلون به أو أجد على النار هدى، أي من يهديني الطريق. وكان مطلبه النور الحسي والهداية الحسية، فوجد ثم النور المعنوي، نور الوحي الذي تستنير به الأرواح والقلوب، والهداية الحقيقية، هداية الصراط المستقيم الموصلة إلى جنات النعيم. فحصل له أمر لم يكن في حسابه ولا خطر بباله، فلما أتاها، أي النار التي آنسها من بعيد، وكانت في الحقيقة نورا، وهي نار تحرق وتشرق، ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إلى بصره. فلما وصل إليها نودي منها، أي ناداه الله كما قال: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. أخبره أنه ربه، وأمره أن يستعد ويتهيأ لمناجاته ويهتم لذلك ويلقين عليه، لأنه بالوادي المقدس المطهر المعظم، ولو لم يكن من تقديسه إلا أنه اختار لمناجاته كلمه موسى لكفى. قد قال كثير من المفسرين: إن الله أمره أن يلقين عليه لأنهما من جلد حمار، فالله أعلم بذلك. وأنا اخترتك، أي تخيرتك واصطفيتك من الناس، وهذه أكبر نعمة ومنة أنعم الله بها عليه، تقتضي من الشكر ما يليق بها. ولهذا قال: فاستمع لما يوحى، أي ألقي سمعك للذي أوحى إليك، فإنه حقيق بذلك، لأنه أصل الدين ومبدأه وعماد الدعوة الإسلامية. ثم بين الذي يوحيه إليه بقوله: إنني أنا الله لا إله إلا أنا، أي الله المستحق الألوهية المتصف بها، لأنه الكامل في أسمائه وصفاته، المنفرد بأفعاله، الذي لا شريك له ولا مثيل ولا كفو ولا سمي. فاعبدني بجميع أنواع العبادة، ظاهرها وباطنها، أصولها وفروعها. ثم خص الصلاة بالذكر، وإن كانت داخلة في العبادة لفضلها وشرفها وتضمنها عبودية القلب واللسان والجوارح. فقوله ذكري، اللام للتعليل، أي أقم الصلاة لأجل ذكرك إياي، لأن ذكره تعالى أجل المقاصد، وبه عبودة القلب وبه سعادته. فالقلب المعطل عن ذكر الله معطل عن كل خير، وقد خرب كل الخراب. فشرع الله للعباد أنواع العبادات التي المقصود منها إقامة ذكره، وخصوصا الصلاة. قال تعالى: اتل ما أوحي إليك من كتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، أي ما فيها من ذكر الله أكبر من نهيه عن الفحشاء والمنكر. وهذا النوع يقال له توحيد الإلهية وتوحيد العبادة، فالألوهية وصفه تعالى والعبودية وصف عبده. إن الساعة آتية أي لا بد من وقوعها، أكاد أخفيها أي عن نفسي، كما في بعض القراءات كقوله تعالى يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند الله، وقال وعنده علم الساعة، فعلمها قد أخفاه عن الخلائق كلهم، فلا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل. والحكمة في إتيان الساعة لتجزى كل نفس بما تسعى من الخير والشر، فهي الباب لدار الجزاء، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ثم يقول سبحانه فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه، أي فلا يصدك ويشغلك عن الإيمان بالساعة والجزاء والعمل لذلك من كان كافرا بها غير معتقد لوقوعها، يسعى في الشك فيها والتشكيك، ويجادل فيها بالباطل، ويقيم من الشبه ما يقدر عليه متبعا في ذلك هواه، ليس قصده الوصول إلى الحق وإنما قصاراه اتباع هواه. فإياك أن تصغي إلى من هذه حاله أو تقبل شيئا من أقواله وأعماله الصادة على الإيمان بها والسعي لها سعيها. إنما حذر الله تعالى عمن هذه حاله لأنه من أخوف ما يكون على المؤمن بوسوسته وتدجيله، وكون النفوس مجبولة على التشبه والاقتداء بأبناء الجنس. وفي هذا تنبيه وإشارة إلى التحذير عن كل داع إلى باطل يصد عن الإيمان الواجب أو عن كماله أو يوقع الشبهة في القلب، وعن النظر في الكتب المشتملة على ذلك. وذكر في هذا الإيمان به وعبادته والإيمان باليوم الآخر، لأن هذه الأمور الثلاثة أصول الإيمان وركن الدين، وإذا تمت تم أمر الدين، ونقصه أو فقده بنقصها أو نقص شيء منها. وهذا نظير قوله تعالى في الإخبار عن ميزان سعادة الفرق الذين أوتوا الكتاب وشقاوتهم، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقوله فتردى أي تهلك وتشقى إن اتبعت طريق من يصد عنها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.